والمعنى ويتعبد لله بما تقتضي عليه الأسماء. ثم قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مواكبة مقابليهم. نعم. فيها شهوة إيه، لكن ما قال الله سبحانه وتعالى: والقواعد النساء التي ليس فيهن نكاح واللاتي لا يرجون نكاح، يعني يئسن من النكاح لأنهن علمن أنه أن الناس لا يرغبون. والقواعد من النساء التي لا نكاح فيهن أو لا شهوة فيهن، صحيح ما يجوز تعدية الحكم إلى قبيحة الشهوة، لكن لما قال لا يرجون نكاحا يعني ما يأمل النكاح، لا لمجرد أنه لا شرف فيه، ولكن لأن الناس لا يرغبون هنا. هنا نعم ربما يكون أزواجه من صار يرغبون مطلقا، لكن هذا موضع قصة التي لا أزواج لها، التي لا يرغبون النكاح مطلقا. نعم. لكن أما عدم قول ما فهو فعل معروف على القول به، أما حفاظ الأعمال فلا أعلم، ولا أعلم الأن به فعل. لا أصلا أنا مرجع يستطيع الأعمال كلها من الإيمان،
يعني يقولون عمل
الضبط. لا، لكن ما يقولون إن الصلاة مثلا مثل الصيام والصيام مثل كذا، لأن إنكار الأعمال أفضل من بعض، بس هم يرون غير داخلة الإيمان، يخرجونها من الإيمان، ولا أعلم أنهم يقولون إن الأعمال متساوية في فضلها، ما أعلم ذلك ولا أظن أحد يقول به، لكن مثل خادم الإيمان هذا هو الذي جعلهم يقولون إن إيمان أبي بكر وإيمان أصدق الناس وأحسن. لأن يعني عندما الإيمان هو مجرد لقاء بالله عز وجل، أما مثلا القياد فهذا حاشي، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الأعمى هذه هي اسم تفضيل ولا صفة مشبهة؟ إيه؟ صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؟ صفة مشبهة، لأن وصف ذلك وليس معنى أنه أعمى من فلان مثلا، تكون تفضيلا لمعناه مفضل مفضل عليه. وأما الأعمى والأعرج وشبهه فهذه صفة مشبهة، يسمونها الصفات المشبهة يعني باسم الفاعل. طيب، وأما قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمى وأضل سبيلا، لكن معروف خصوصا عند البصريين أن هذه صفة مشبهة، وأنه لا يجوز أن يصاغ اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعال. أما الكوفيون فيقولون إنه لا بأس، ويرون أنه لا بأس أن تقول فلان أعرج من فلان وفلان أعمى من فلان، وقول أصح لأن هذا شيء يقبله الذوق فلا مانع منه. قال: ليس إنما المراد هنا بالأعمى الصفة المشبهة الذي لا يصدق، ولا على الأعرج حرج. الأعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما، ولا على المريض حرج. المريض هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال، هذا المريض كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض وتختلف الأمراض، لكن في أي شيء؟ قال المؤلف في مواكلة مقابلين، مقابل الأعمى البصير، مقابل الأعرج السليم، مقابل المريض الصحيح. يعني أنه ليس على الأعمى حرج إذا أكل مع المبصر مع البصير، ما أي حرج. هذا فيه شيء؟ نعم، هذا شيء واضح ما يحتاج إلى الحرج عنه. لكن كانوا يقال إنهم كانوا يتحركون من مؤاكلة الأعمى، من مؤاكلة، يقول لأننا إذا أكلنا معهم ناكل الزين والخليل الشيء. نعم، ومن جهة أخرى الأعمى يتحرك أيضا من الأكل مع البصير، لأنه يقول إني إلى خير فخاف أكل أكثر منه. على الرأي الأول يقول ليس على الأعمى، يعني ليس في الأعمى أي في مؤاكلته حرج. كذلك المريض، المريض ليس على المريض الحرج إذا أكل مع من؟ مع الصحيح. ما يقال إن فيه الحرج لأن الصحيح لأكل أكثر. وكذلك الأعرج، الأعرج لا بأس أن يأكل مع الصحيح ولا حرج عليه، لأنه قد يقول الأعرج أنا لست مائله ولقعدت أخذ مسرب إليه أغير، فليس عليه حرج. هذا ما ذهب إليه بعضهم، إن المراد ليس عليهم حرج في مواكلة الأكل مع غيرهم، وعلى هذا تكون على بمعنى ليس على الأعمى، ليس على الأعمى بمعنى في، يعني ليس في الأعمى حرج أي في مؤاكلته، ولا في المريض حرج، ولا في الأعرج حرج، ولا في المريض حرج. وقال آخرون المراد الجهاد، المراد الجهاد، ليس على الأعمى حرج يعني في ترك الجهاد، ولا على الأعرج حرج في ترك الجهاد، ولا على المريض حرج في ترك الجهاد. قالوا والدليل على ذلك ان الله ذكر بعد هذه الايه قوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. نعم، الى اخر الايه، فانها في الجهاد. وتكون هذه الايات مقدمه لذكر الجهاد، ولكنها صدرت بها آية الأكل من البيوت المذكورة إما للتمهيد والتوضئة والتنبيه، لأن الإنسان إذا جاء كلام في غير محله المرتقب لا بد أن ينتبه ويبحث ما هو السبب، بخلاف ما إذا جاء الكلام على نسق واحد فإنه قد ينساب معه ولا يتفهم المعاني. وقد مر علينا أن من فائدة الاجتهاد هو تنبيه المخاطر أو السامع. هذا أيضا وضعت هذه الجملة ليس على أعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قبل أن تذكر آيات الجهاد في هذا المحل، ليتنبه القارئ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع. هذا قول آخر، إن المراد ليس عليهم حرج في إيش؟ في ترك الجهاد. وقالوا هذا كقوله تعالى في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فإنها في الجهاد بلا ريب الذي في سورة الفتح. وقال آخرون ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك أي عبادة تكون فيها هذه الأعذار مانعة. كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار فإنه لا حرج عليهم في تركها. مفهوم إجماع؟ تكون الآية أعم من الجهاد وغيره، بل في كل عبادة سببها أو سبب تركها والإخلال بها أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا حرج عليهم فيها. قالوا وهذا مقتضى الأدلة الشرعية وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا ترك الإنسان عبادة أو أخل بها لعذر العمى فلا حرج عليه، لعذر المرض فلا حرج عليه، لعذر الحرج فلا حرج عليه. فتكون الآية عامة في الأكل والمواكلة كما قال المؤلف، وكذلك أيضا في ترك الجهاد، وكذلك فيما يشترط له المشي وهو أعرج لا يستطيع أو مريض لا يستطيع أو أعمى لا يستطيع كالذي يشترط له البصر، وكل هذا ليس عليهم فيه حرج. لكن على هذين الرأيين الأخيرين يبقى كما أشرنا إليه ما مناسبة هذا القول أو هذه الآية لآخر الآية، فصل الآية مع آخرها وش وجه التناسب بينها؟ يعني المناسبة أنه كما هو معلوم أن هؤلاء لا حرج عليهم فيما يشترط فيه السلام من هذه الأمراض، فإنه كذلك لا حرج عليكم فيما يحصل، سيكون الغرض التمهيد لنفي الحرج في الآتي. يعني كما أنه معلوم أن هذه الأشياء أعذار تمنع من الحرج بدون أي مجادلة، فكذلك أيضا ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم إلى آخره. نعم طيب. إذن ولا على أنفسكم أن تأكلوا متعلقة باللي قبله ولا لا؟ لا، لأنك لو كانت متعلقة إذا صار المعنى ليس على المعنى حرج أن يأكل من بيته. نعم ولا على حرج أن يأكل من بيته، ولكننا قلنا إن الآية عامة، يعني ليس على هؤلاء حرج فيما تكون هذه العلل عذرا لهم في تأكل. ثم قال ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم. قال المؤلف من بيوتكم، قال أي بيوت أولادكم. لماذا لم يجعل الآية عامة؟ من بيوتكم يعني بيوت أنفسكم. لأن هذا لا حاجة إلى الحرج فيه. لكن قد يقول قائل إن في آخر الآية ما يدل على أنه يراد بيوت الإنسان أيضا، وهو قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ويكون نفي الحرج عن الأكل من البيوت من حيث كونهم جميعا أو أشتاتا، لا لمطلق الأكل، لا لمطلق الأكل. أنتم معي يا جماعة؟ أقول من بيوتكم، المؤلف حمل الآية على أن المراد في بيوت الإنسان بيوت أولاده، ونحن نقول لا مانع من أن يراد بها بيته الحقيقي وبيت ولده. فإن قال قائل أي فائدة لنفي الحرج عن أكله من بيته؟ قلنا لأجل ما يذكر في آخر الآية، وهي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني ليس عليك جناح أن تأكل من بيتك سواء أكلت أنت وأهلك أو أكلتم متفرقين. وإن كان الأفضل الاجتماع على الأكل كما سنقول إن شاء الله عند آخر الآية، لكن مع ذلك لا جناح، يعني ليس على الإنسان جناح أنه يأكل يتغدى حاله ويا الحال أو الحال وزوجة الحال أو ما أشبه ذلك، ولا بأس أيضا أن يأكل هو وياهم جميعا، لا بأس بهذا ولا بهذا. طيب يبقى النظر أو بيوت آبائكم إلى آخره، ما ذكر بيوت الأبناء أو الأولاد، ما ذكر بيوت الأولاد؟ يقول هي داخلة في قوله من بيوتكم، فإن بيت الولد بيت لأبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولقوله: أنت ومالك لأبيك. فعليه يكون بيت الولد بيت للوالد. ونحن إنما انتقدنا المؤلف، لم ننتقد إدخاله بيوت الأولاد في بيوت النساء، فإن هذا صحيح، وإنما انتقدنا تخصيصه البيوت بيوت الأولاد. فنحن نقول: من بيوتكم، بيوتكم أي بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم. بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فائدتها ما ذكر في آخر الآية، وبالنسبة لبيت ولده أعم من ذلك. أن تقول من بيوت أو بيوت أو بيوت آبائك أو بيوت أمهات آبائكم، يشمل الأب الأدنى والأعلى، فإن الجد أب كما قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلما قبل، فسمى الله إبراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيد. وكذلك أمهاتكم يشمل الأمة الدنيا التي ولدت الإنسان والأمة العليا التي هي الجدات. لا، ما اسم الرابط بني، لأن حقوق القرابة ما تتعلق بها حقوق القرابة. أو بيوت إخوانكم الأشقة أو لأب أو لأم، أو بيوت أخواتكم، لكن بشرط أن لا تكون ذات زوج، فإن كانت ذات زوج والمال له ما صار بيت البيت، صار بيتا لزوجه. لكن إذا كانت الأسرة بيت فإنه لا بأس أن يأكل الإنسان من هذا البيت. أو بيوت أمهاتكم أو أخواتكم، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، يقال في عماتكم مثل ما قلنا هي أخواتكم، يعني ما لم تكن العمة ذات زوج فلا يأكل الإنسان من بيت زوجها لأنه له وليس لها. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. بالنسبة للأعمام والعمام والأخوال والخالات يشمل الأدنى من هؤلاء والأعلى، فالأدنى أخو أبيك بالنسبة للأعلى، والأعلى أخو جدك وإن أعلى، وبالنسبة للخال الأدنى أخو أمك والأعلى أخو جدتك وإن أعلى. فإن الخال أبوت أخوالكم أو ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم. قوله مفاتحه، المفاتح بمعنى الخزائن، يعني ما ملكتم خزائنه، وقيل إنها بمعنى المفاتيح وهي ما يفتح به، فالمفتاح غير المفتح، مفتح جمعه مفاتح، مفتاح جمعه مفاتيح. قيل إنه يطلق المفتاح على المفاتيح، على المفتاح، والمفاتح على المفاتيح. وقيل لا، المراد بالمفاتح الخزائن، والمفاتيح ما يفتح به، ولكن القرآن يؤيد القول الأول كما قال الله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. وعلى هذا فنقول هنا في الآية الكريمة: مفاتيحه أي خزائنه، أو مفاتيح خزائنه. وقول ملكتم مفاتيحه، مش معنى ملكتم مفاتيحه؟ أي جعلت مفاتيحه في أيديكم، جعلت مفاتيحه في أيديكم وهي الخزائن، ولكن على الإنسان أن يأكل منها، لكن بالمعروف. يعني مثلا لو أن إنسان صاحب فاكهة وأعطاك مفتاح المخزن، قد به أنت حافظ عليه وهذا المفاتيح، فدخلت يوم من الأيام في هذا المخزن، يجوز أن يفتح مثلا منه، لكن بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، ما تأخذ المقدار تحمله ولا تتردد عليه دائما إلا إذا رضي بذلك. أو صديقكم،
نعم
هنا ولو كان مفردا لأنه مدام من تعريفه عنه فوجا. قال أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته، المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، أي إذا علم رضاه به. الشيخ المؤلف يقول يجوز الأكل من بيوت هؤلاء وإن لم يحضروا، هذا صحيح. وقوله أي إذا علم رضاه به هذا غير صحيح، وذلك أنه إذا علم رضا صاحب البيت بأكلك فإنه لا فرق بين أن يكون من هؤلاء أو من غيره إذا علم، لكنه يؤكل من بيوت هؤلاء ما لم يعلم عدم رضا، ما لم يعلم عدم رضا. المرات الثلاث، المرتبة الأولى أن تعلم رضا رضا صاحب البيت بأكلك، فهذا جائز ولا جائز من هذه البيوت ومن غيره. المرتبة الثانية أن تعلم عدم رضا أنه لا يرضى فلا تأكل لا من هذه البيوت ولا من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الحالة المرتبة الثالثة أن لا تعلم رضا ولا عدم رضا، هذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيره، فيقال تأكل من بيوت هؤلاء لأن الغالب رضاهم بوجود الصلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو الائتمان، يعني حقيقة الأمر أن هذه البيوت ترجع إلى ثلاث أشياء، ثلاث أسباب، إما قرابة أو ائتمان أو صداقة. فالقرابة من ذكر، وأما الائتمان ففي قوله ما ملكتم مفاتحه، واما الصداقه ففي قوله او صديق. ففي حاله عدم العلم بالرضا والسخط نقول يجوز الاكل من هذه البيوت دون غيرها، واما اشتراط المؤلف علم الرضا في هذه البيوت فلا وكلام، لانه لو اشترطنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الاخرى فرق. طيب لو فرض صديق لك أدخلك بيتك ووجدت في القهوة أكل وأكلت بدون أن تستأذن، يجوز ولا لا؟ إيه يجوز، نقول يجوز، هذا هو معنى الآية. المؤلف يرى أنه ما يجوز إلا إذا علم أنه يرضى بذلك، ولكن صحيح أنه لا يشترط عند الرضا، لكن لو علمنا أن هذا الرجل شحيح لا يرضى بأن تأكل شيئا أبدا من ماله إلا ما قدمه لك، ففي هذا الحال لا يجوز الأكل اللي في الحديث الذي أشرنا إليه. نعم. لا بس هذا صديق، لأن الحديث أخذ لما تدك مجرد ما أقامك وأخرك بيعرفك مثلا بيعرفك، هذا ما يجوز ان يتقل على هذا الا باذنه، لكن الطريق سواء دعاك او ما دعاك وسواء رب يقدم الكرامه او ما اراك، لما دخلت في صديقك فلك الاكل ما لم تعلم انه لا يرضى بذلك. وفي هذا الطرق في قوله صديقكم دليل على ان للحق ان للصداقه حقا، ان للصداقه حقا وهو كذلك. والسبب الصله التي بينك وبينه، ما رأيكم في الصغر وفي صلة الرضا؟ هل تدخل في صلة النسب أو في الصداقة أو ما تدخل؟ تدخل في الصداقة إن كان صديقا، يعني قد يكون صديقا، كثير من الناس يكون أقول لكم الرضا وبينكم بين عداوة، وكثير من الناس يكون هذا الرجل صغر لك وبينك وبينه عداوة. فالمهم إذا لم يكن صداقة بين الصهر وصهره أو بين الرضيع ورضيعه وهو مرضع فإنه لا يجوز الأكل من بيته. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين. جمع شت جمع شت شت وأشتاء مثل سبب وأسباب، إلا أن سبب غير مدغمة وشت مدغمة. قال نزلت في من تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يواكله يترك الأكل. هذه يقال أنها كانت عادة لبعض العرب، إذا ما وجد أحد يأكله ما يأكل، لازم ما يأكل إلا ومعه أحد، فإن لم يجد أحدا يأكل معه ما أكل شيئا أبدا، يموت من الجوع وهو ما أكل، لن يلقى أحد يأكل معه. وهذا لا شك أنه بني على الكرم، لكنه كرم فيه إفراط، وإنما الكرم الذي أقصد أنك تأكل مع غيرك وتأكل وحدك كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، وهذا في الجواز. وأما الأفضل فهو الأكل جميعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر وأخبر أن في ذلك بركة. شكى إليه رجل أنه كان يأكل ولا يشبع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تأكلون متفرقين. قال نعم. قال اجتمعوا على أكلكم يبارك لكم فيه. فاجتماع الناس على الأكل هذا من أسباب البركة، كما أنه أيضا من أسباب الإلفة والمودة، لأن الناس أهل البيت مثلا متفرقون في أعمالهم، فإذا لم يكن شيء يجمعهم وهو الأكل فمتى يجتمعون. لكن مع المؤسف أن هذه السنة أصبحت الآن مفقودة عند كثير من الناس، تجد الأب يأكل وحده والولد الأكبر يأكل وحده والمتوسط يأكل وحده. نعم، اللي يمكن يجتمع النساء الحريم، هذا اللي يمكن يجتمع، أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر لي قليل، ولكن هذا خلاف السنة. السنة أن يجتمع الناس على الأكل، والحمد لله ينتظر بعضهم بعضا، ما يضر إذا تأخر ربع ساعة انتظار صاحبه، ما الذي يضر؟ لأن كونهم يجتمعون ويتحدثون جميعا هذا يجلب المودة والجد، لكن كون الولد ما يشوفه أبدا، بالليل يسهر الولد يكون هنا مبكر، وبالنهار هو يطلب النعيش والولد يجلس، وبالأكل أبوه يصلي مع الجماعة وإذا قال الصلاة أو ما أشبه ذلك. إذن أي متى يكون الاجتماع ومتى يكون الإلفة بين الناس؟ هل الأفضل الآن أن يأكل الرجل وأهل بيته من رجال ونساء؟ نعم، هذا هو الأفضل، أنهم يأكلون جميعا حتى الرجال مع النساء. وقد شاهدنا من السلف السابقين من يأكلون جميعا هم وأهلهم، كنا عند أخوال لنا إذا أصبحنا عندهم أبدا نجدهم كلهم يجتمعون. يعني الإثم والمشقة. وذكرنا اختلاف العلماء في هذا المنفي عن الأعمى والمريض والعرج والمريض، وأنهم ذكروا فيها ثلاث آراء وهي محمد الإدراك أنها في جهة أو عامة في كل شيء، أنها في مؤاكلتهم، والعموم أولى، العموم أولى، والمعنى ليس عليهم حرج فيما تكون هذه الأمراض أو هذه الآهات سببا للعجز عنه من جهاد أو غيره، فليس عليهم حرج، ويكون في ذلك تمهيد لما ذكر بعد، يعني فكما أن هؤلاء لا حرج عليهم فلا حرج عليكم أيضا أن تأكلوا من جلدهم إلى آخره. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا يعني مجتمعين على الأكل أو أشتاتا متفرقين. ثم قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، بيوتا لا لكم لا أهل فيها بها، فسلموا على أنفسكم أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم. قولوا إذا دخلتم بيوتا، بيوتا نكرة في سياق إذا وش إذا شرطية في سياق الشرط، فتكون عامة لبيوت الإنسان وبيوت غيره. وقوله فسلموا على أنفسكم إن كان بها أهل وهي لغيره يسلم عليهم أي على من فيها، وسمي سلاما على النفس وهو على الغير لأن المؤمنين نفس واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإن كانت بيوتا ليس فيها أحد فإن الإنسان يسلم على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة. وقوله تحية مصدر حية يعني تحيون تحية، وقوله من عند الله أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها من عند الله، يعني هذه التحية من عند الله، أو أنها منه لأنه الذي شرعها أو أنه الغاية بها، يعني أنها تطلب منه، لأنك تقول السلام علينا أو السلام عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها أو هو مشرعه، فإضافتها إلى الله لأنه المشرع الشارع لها فهو الذي أمر بها من عند الله، أو لأنه غايتها أي الذي تنتهي إليه هذه التحية ليثيب عليها ويجيبها. وقوله مباركة، ايش معنى مباركة؟ أي ذات بركة، والبركة كما مر هي الخير الكثير الثابت. وقوله طيبة، قال المؤلف مثابا عليها، وهذا نعم من الطيب، من الطيب أن تكون مثابا عليها، لكن من الطيب أيضا أن تكون موافقة لشريعة الله، لأن الأعمال الصالحة والطيبة معناه هي الموافقة للشرع، لأن تكون مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. كذلك يبين، مر علينا أنها أن نعرض الكاف اسما بمعنى مثل على أنها مفعول مطلق ليبين، أي مثل ذلك البيان يبين، والآيات سبق أن المراد بها الشرعية والكونية. فالشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع. وقول لعلكم تعقلون، لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تعقلوا، ومعنى العقل هنا الفهم على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الأصح أنه أعم من ذلك، أنه الفهم وحسن التصرف، لأن العقل كما مر علينا نوعان. ما هو؟ وعقل تصرف. فعقل الإدراك هو مناط التكليف، ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر. وعقل التصرف هو إحسان التصرف، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل. نعم، هذا يخرج منه الكافر والفاسق، لأنهم لم يحسنوا التصرف فهم غير عاقلين. ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار، مع أنهم من أذكى الناس وأفهمهم، لكن ليس عندهم عقل التصرف، عندهم عقل الإدراك فقط. والذي يحمد والذي يحمد عليه الإنسان هو عقل التصرف، أما العقل الأول فإنه لا يحمد عليه لأنه ليس من كسبه. نعم، ما ليش؟ إلا هو أصل، لأنه من العقل، لأنه يعقل صاحبه ليحسن التصرف، ليس التصرف المجنون كالتصرف هذا. من عقل الإدراك، هو عقل الإدراك، العقل الذي يتميز به الإنسان عن المجنون هو عقل الإدراك. فإذا منه من المراد العقل هنا ليس مجرد الفهم، لأننا إذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه إلى عقل الإدراك فقط. وعقل الإدراك ليس مناطا للمدح، وإنما المناط للمدح عقل التصرف الذي يحسن به الإنسان التصرف، وهذا هو المراد بهذه الآية، أي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضى هذه الآيات التي بينها الله لكم. طيب، يستفاد من هذه الآية، من هذه الآية لأننا أبن مخلنا فوائدها أمس، أولا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن لا يستحقه، لقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ثانيا بيان سهولة هذه الشريعة في نفي الحرج عما لا يستحق أن يلحقه. نفي الحرج عمن لا يستحق. ثالثا أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة الحكم ثبت، وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن نفي الحرج عن هؤلاء وش لأجله؟ لهذه العلة التي فيهم. فإذا برئ المريض واستقام مشي الأعرج ورد الله البصر على الأعمى انتفى هذا الحكم في حقهم، وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين. وفيه جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين، سواء بإذن أو بغير إذن، إلا إذا علمنا عدم رضاهم. فإذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكل من بيوتنا. وفيه دليل على أن مال ابن الإنسان مال له. كيف ذلك يا خالد؟ إن أطلق ما أتاكم وإن أولادكم كثير. طيب وهنا وجه الدالة من الآية الأولاد، ما ذكر الأولاد فدل على أن المراد في البيوت بيوتكم وبيوت أولادكم. طيب وفيه دليل أيضا على تحكيم العادة في الأمور، لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هذه البيوت لأن العادة والعرف الرضا بذلك، العادة والعرف الرضا بذلك. وعلى لأن معروف هذا الأقارب والصديق ومالك المفاتيح كلهم مما جرى العرف لأنهم يسامحون في الأكل، ولكنه سبق أن الإنسان لا يحمل شيئا يأكل ولا يحمل، ولهذا إنما أجاز الله الأكل فقط. وفيه أيضا في الآية الدليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين بقوله جميعا أو أشتاتا، ولكن الأفضل كما مر الاجتماع. وفيه أيضا على دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت بقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام وهو السواك. إذا دخل بيته يبدأ أولا بالتصوف ثم يسلم على أهله. نعم قبل هذا، قبل أقل السلام، لأن الغالب إن يعني في وقتنا هذا الغالب إنه ما يكون عند الباب، لكن إن كانوا عند الباب السلام عليهم قبل. وفيها أيضا دليل على فضيلة السلام لكون الله تعالى وصفه بأنه تحية من عنده مباركة طيبة، ثلاثة أوصاف، وهذا لا شك دليل على فضله، فيدل على أنه أفضل من قول الإنسان أهلا وسهلا وشبه، وعلى أن الإنسان لو أجاب السلام بأهلا وسهلا لم يكذب، لأن أهلا وسهلا لا توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة، أما السلام عليكم أو عليكم السلام فإنه يوصف بأنه تحية من عند الله مباركة طيبة. ولهذا تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث المعراج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح في آدم وإبراهيم وبالأخ الصالح في من عداه، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فيرحبون بعد أن يردوا السلام. وكون يقول في الحديث ورد السلام وقال دليل على أن هذا ليس مرد السلام، وهذا أمر معلوم، لكن مع الأسف الناس الآن هاجروا هذا، وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهلا ومرحبا، نعم أهلا ومرحبا ولا هلا، نعم ولا مرحبا، هذا لا يجزي ولا يجوز الاقتصار عليه. نعم هنا ما السلام قصدك، هنا كل ما خبرت أحد سلم عليك، لأن حي التلفون مواجهة لكنها غيبية، مواجهة غيبية فتقول السلام عليكم. ولكن أيضا هذا مما يؤسف له من الناس الآن كلهم صغيرهم وكبير، يمكن يقول عالمهم وجاهل ما فعلوا هذا، يقول ألو نعم وألو أسمع.